إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كما تعودنا دائما أن يكون المنطلق الأساسي في تحديد الخطبة وعنوان الخطبة هي هذه المشكلات والأزمات التي تمر بنا. فما من أزمة تمر بنا أو مشكلة تمر بنا إلا ونحاول بقدر المستطاع أن نقف معها لنوضح منهج الإسلام فيها، ونوضح للناس ما قاله الله عز وجل في هذه المشكلة، وكيف أن هذه الشريعة جاءت لحل المشكلات قبل أن توجد المشكلات أصلا. قبل أن أبدأ هذه الخطبة جاءني اتصال وأنا في الطريق إلى المسجد من شاب أحسبه على خير وعلى دين، له زوجة كما تحدث هو عنها، نحسبها على خير ويحسبها على دين، تهتم بالدروس الشرعية وتهتم بحفظ القرآن وغير ذلك. حدثني هذه المكالمة باكيا أنه قد حدث خلاف بينه وبين امرأته، انتهى هذا الخلاف إلى الطلاق. فسألته عن سبب المشكلة، ما استطاع أن يتكلم معي كلمة واحدة. ثم بعد ذلك لما تمالك أعصابه أخبرني بأن زوجته تعرفت على شاب على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، للأسف أحبته، ولما عندها من دين طلبت من زوجها الطلاق لتتزوج بهذا الشيطان الذي تعرفت عليه. هذه المشكلة وأمثالها في المجتمع كثير إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. هذه المشكلة التي بدأت في الظهور على أرض الواقع، حتى إنه لا يكاد الإنسان منا يمر عليه يوم إلا ويسمع عن كارثة من هذه الكوارث. بيوت تهدم وعفة تقتل بسبب الاختلاط، سواء كان الاختلاط في الجامعات أو في الدروس الخصوصية أو في أماكن العمل، أو الاختلاط بصورته الجديدة على وسائل التواصل الحديثة الآن على الإنترنت، على الفيس، على الواتس وغيرها. أصبح هذا الأمر لسهولته أصبح هذا الأمر منتشرا بين الناس، كما ذكرت لكم. والله كم من بيوت تهدم بسبب هذا الأصل. أمس بعد صلاة العشاء حدثني أحد أبنائنا عن المشكلات النفسية الكبيرة التي تمر به بسبب أيضا هذه المسائل المختلطة داخل البيت. هذا الشاب يعالج الآن نفسيا لما فيه من خير ووازع ديني يدفعه دفعا عن هذه المفاسد، وللأسف للواقع السيء الذي وقع فيه هذا الإنسان أو هذا الشاب. بعد درس الأربعاء الماضي ونحن نتكلم عن خطورة المظالم المتعلقة بالعرض والمتعلقة بالمال والمتعلقة بالدم، جاءني كم من الأسئلة في المسائل المتعلقة بالتطاول على الأعراض، والله جعل الإنسان لا يكاد يعرف طعما للنوم في هذه الليلة بسبب هذه المشكلات. فينبغي علينا أن نضع هذه المشكلة تحت المنظور الشرعي لنرى كيف أن الإسلام وضع لنا حلا لها قبل أن تقع أصلا. ولأننا في كثير من الأوقات نخالف هدي الإسلام ومنهج الإسلام تظهر المشكلات على الواقع، تظهر المشكلات على الواقع. بيت كامل الآن انهدم، أسرة كاملة الآن انهدمت، أولاد أنا أعلم يقينا كيف سيربى هؤلاء، أعلم يقينا كيف سيربى هؤلاء في هذه الظروف التي ابتعد فيها الأب عن الأم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بيوتنا وأن يحفظ أولادنا وبناتنا. فطر الله سبحانه وتعالى في قلب كل رجل ميلا إلى المرأة، وذلك لتستمر الحياة، وجعل الله سبحانه وتعالى لهذا الميل علاقة شرعية سماها الله الزواج، فحث الله عليه، وأمر الله تبارك وتعالى الآباء بتيسير هذا الزواج ليتم هذا الترابط بين قلب الولد وقلب البنت في علاقة شرعية مسموح بها شرعا. وجعل الله سبحانه وتعالى هناك سياج أمان يحفظ قلب الولد ويحفظ قلب البنت، كما أنه في عرف الناس وعند أي عاقل أن أي مكان خطر لابد أن توضع حوله حواجز كبيرة تمنع من الاقتراب منه. فإذا كانت هناك أماكن عسكرية خطرة يوضع حولها السياج ويمنع من الاقتراب منها، وكما أنه في أماكن وضع الوقود للسيارات يمنع منعا تاما من إشعال أي نوع من أنواع النيران حفاظا على أمن وأمان هذا المكان. وإذا ذهبنا إلى الأماكن البعيدة التي كانت فيها الحروب وزرعت فيها الألغام نجد أنهم قد أحاطوا هذه الأماكن بسياج وكتبوا ممنوع الاقتراب مكان متفجرات وألغام. علم الله سبحانه وتعالى أيضا خطر اختلاط الرجال بالنساء أيا كان صورة هذا الاختلاط، فوضع الله سبحانه وتعالى حدودا. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد علم العقلاء أنه بتمكين النساء للرجال أن هذا الاختلاط هو أصل كل بلية وشر، هو أصل كل بلية وشر. الاختلاط بين الرجال والنساء أصل لكل بلية وشر. ومن قرأ التاريخ قديما ومن قرأ الواقع المعاصر علم يقينا أن أمما كبيرة سقطت بسبب هذا الاختلاط. رأينا أمة كبني إسرائيل هلكت وأهلكها الله، وأنزل الله عليها العقوبات العامة نظر لاختلاط الرجال والنساء. فكثيرا ما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: بغي من بغايا بني إسرائيل، لانتشار هذه الفواحش بينهم نظرا للاختلاط الدائم المستمر بين الرجال والنساء. فذكر ابن القيم رحمه الله أن الاختلاط أصل لكل بلية وشر، ثم ضرب على ذلك مثالا فقال: ومن تدبر وتأمل في سورة يوسف علم شر الاختلاط، فهذه المرأة ما راودت يوسف عن نفسه إلا بسبب الاختلاط الذي كان بينهما، ولما وجد يوسف من هذه المرأة هذا آثر السلامة فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قرر يوسف عليه الصلاة والسلام أن يبتعد تماما عن بيئة الاختلاط التي لا يترتب عليها إلا ما قال الله، وراودته التي هو في بيتها، وقال الله: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. دي دايما بيئة الاختلاط، بيئة الاختلاط دايما توصل الإنسان إلى هذا الحد. وإذا كان الله عز وجل علمنا في بيوتنا ألا يختلط الأولاد بالبنات وإن كانوا أشقاء من أب وأم، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا وصل الولد والبنت العشر سنوات الله عز وجل يعلمنا إن الأخ لا ينام بجوار الأخت إذا وصل هؤلاء إلى عشر سنوات، وفرقوا بينهم في المضاجع. فما بالكم، رغم أن الأولاد في هذا السن لا يعقلون شيئا من أمور الشهوة، فما بالكم بمن ينادي الآن بالتقريب بين الأولاد البالغين والبنات البالغات في الجامعات وفي أماكن العمل وفي غيرها، إذا كان هذا هو هدي الإسلام. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في من حولنا لنأخذ منهم العظة والعبرة. أوروبا الآن بتنهار، أوروبا الآن بتنهار. كنت أقرأ كتابا منذ أيام اسمه موت أوروبا، موت أوروبا، يتحدث فيه كاتبه، وهو كاتب أجنبي، يتحدث فيه كاتبه عن موت وهلاك هذه القارة العجوز أوروبا، وأرجع سبب هلاك هذه القرية وضياع هذه الأمة وضياع هذه القارة إلى انتشار الفواحش بين أهلها، والذي هو عبارة عن نتيجة للاختلاط الدائم بين الرجال والنساء هناك. أوروبا الآن بتنهار، بسبب العلاقات بين الأبناء والبنات. والإحصائيات التي تعرض علينا من وقت لآخر توضح لنا ضياع هذه الأمم، والسبب في ذلك هو الاختلاط المستهتر بين الأولاد والبنات. وهذا هو الذي دفع أمريكا الآن، وهي أول الذين ينادون بالاختلاط، إلى أنه تقوم بفتح جامعات في أمريكا، أكثر من 370 جامعة في أمريكا بلا اختلاط، 370 جامعة في أمريكا بلا اختلاط. دول أوروبا دول أمريكا الجنوبية الآن، قارة أمريكا الجنوبية الآن بدأت في إنشاء مواصلات وهيئات حكومية بلا اختلاط بين الرجال والنساء، نظرا لكثرة المفاسد التي ترتبت على هذا الأصل. هم الآن ذاقوا مرارته وبدأوا يعاودون أنفسهم ويعاودون التفكير في حل لهذه الأزمات التي انتشرت عندهم. وأما كثير من المسلمين في زماننا فإنهم يسيرون وراء هؤلاء في الشر لا في الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الله سبحانه وتعالى علمنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا، أن الأصل في ديننا ألا تخالط المرأة إلا محارمها الذكور فقط، ولا تختلط أبدا بغير محارمها. ووضح الله العلة من وراء هذا، أن هذا الفصل بين النساء والرجال هذا هو الأسلم للقلب والأطهر للقلب. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا، إذا دفعتكم الحاجة في يوم من الأيام إلى الاختلاط بين الرجال والنساء، فيسأل الرجال النساء أو يسأل النساء الرجال، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا يا رب؟ قال الله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نزلت هذه الآية في شأن أصحاب رسول الله الذين كنا يسألن نساء رسول الله عن أمور الدين وعن أمور الشريعة، وهؤلاء مما لا شك فيه أنهم أطهر الناس قلوبا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر هذه القلوب فاصطفاه لرسالته، ونظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أطهر هذه القلوب فجعلهم وزراء نبيه وخلفائه في أمته، فهم أطهر الناس قلبا. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أكد لنا على هذا المعنى: إذا سأل أصحاب رسول الله نساء رسول الله عن حكم شرعي أو مسألة دينية، فهذا السؤال لابد أن يكون من ورائه والحكمة من وراء هذا أن الله عز وجل يقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فطهارة القلب لا تأتي إلا بالفصل بين الجنسين بين الأولاد والبنات، أما الجمع بينهما في أماكن واحدة هذا مدعاة لكل شر وأصل لكل فساد وبلية. والله سبحانه وتعالى علمنا أنه في حالة الضرورة الماسة في العلاقة بين الولد والمرأة والبنت أن تكون هناك ضوابط ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع ابنتي الرجل الصالح. لما ورد موسى عليه الصلاة والسلام لماء مدين ووجد عليه أمة من الناس يسكون، اسمعوا لألفاظ القرآن، ووجد من دونهم امرأتين تزودان. هل كانت البنات في هذا الوقت يختلطن برجال؟ قولا واحدا لا، لأن الله يقول ووجد من دونهما، أي البنتين كانوا في غاية البعد عن الرجال الذين كانوا يزدحمون على الحوض ليسقي كل واحد منهم غنما. تزودان أي تمنعان أغنامهما من مخالطة أغنام الناس حتى لا يختلط الرجال بهما. ثم بعد ذلك لما تكلم موسى عليه الصلاة والسلام قال ما خطبكما، لما خرجتما تزاحمن الرجال على الحوض؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نقترب من الحوض حتى لا نختلط برجال، وأبونا شيخ كبير، ما دفعنا للخروج في هذا المكان وفي هذا الموقف وهذا الحال إلا أن لنا أب، هذا الأب مريض غاية المرض، هذا هو الذي دفعنا للخروج، ولولا مرض الأب ما خرجنا. بس كلمتين قالهما موسى عليه الصلاة والسلام ما خطبكما، فسقى لهما. ماذا فعل موسى بعد ذلك؟ هل انتظر كلام؟ هل انتظر شكر؟ أبدا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ابتعد، لأنه يعلم يقينا عليه الصلاة والسلام إن الأصل هو الابتعاد وليس الاقتراب. ما سقى موسى لهما أو ما اقترب موسى منهما إلا لقضاء الحوائج فقط، فلما انقضت الحاجة ابتعد موسى عليه الصلاة والسلام عنهما. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. والله سبحانه وتعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أزكى زكاة للقلب وزكاة للأخلاق وزكاة للقيم داخل المجتمع، إن الإنسان يغض بصره عن النساء، فإذا كان غض البصر هو السبيل للزكاة فما بالكم بالاختلاط ليل نهار داخل مؤسسات حكومية، يهزروا مع بعض يضحكوا مع بعض ويضربوا بعض كمان والأيدي تتطاول عادي بزميلتي؟ لا، ليس هذا هو الشرح. رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ على منع الاختلاط حتى داخل مسجده صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء بابا مستقلا في المسجد لا يدخل منه رجال. قال ابن عمر بوب النسائي في سنن باب بابا في، فقال باب النساء أي في المسجد، وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عمر ألا جعلنا هذا الباب للنساء؟ قال فما دخلت من هذا الباب قط ولا دخل منه أحد من الرجال، للنساء باب يدخلن منه وللرجال باب يدخلن منه، يدخلون منه. ثم بعد ذلك تقول أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته أمر أصحابه ألا يلتفتوا ويمكثوا في أماكنهم حتى يخرج النساء، منعا للاختلاط. وفي حديث أبي أسيد الذي رواه أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ذات يوم فوجد خلطة بين الرجال والنساء فنظم النبي الطريق حتى لا يختلط الرجال بالنساء، فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء ليس لكن أن تحققن أو تحققن الطريق، عليكن بحافتاه. النساء لا يسرن في وسط الطريق، المرأة على يمين وشمال على يمين وشمال الطريق ورجال في وسط الطريق لا يختلط هؤلاء بهؤلاء ولا يختلط هؤلاء بهؤلاء. كل هذا من باب منع الاختلاط. ويؤكد النبي المعنى فيقول لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين: خير صفوف الرجال أولها حتى يتقدم رجال إلى الأمام، ويقول: وشر صفوف النساء أولها حتى يتأخر النساء إلى آخر المسجد. كل هذا في مسجد رسول الله مع أطهر الناس قلبا. وفي الحج، في الحج يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاط، في الحج في بيت الله الحرام. يقول النبي لأم سلمة: يا أم سلمة، إذا طفتي فطوفي من وراء رجال، لا تختلطي برجال في وقت الازدحام. والنبي صلى الله وعائشة رضي الله عنها لما جاءتها امرأة وقالت: يا عائشة، طفت ببيت الله الحرام سبعا ولقد التمست الحجر الأسود مرتين أو ثلاث، قالت: لا آجرك الله، لا آجرك الله، لا آجرك الله، بئس ما فعلت. تزاحمين الرجال، تروحي على الحجر الأسود اللي الرجال بيزاحموا عليه وتزاحمين الرجال، لا آجرك الله، لا آجرك الله. ويمنع النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاط داخل البيوت، يمنع النبي الاختلاط داخل البيوت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول عن المرأة المغيبة. ومعنى المرأة المغيبة هي المرأة التي غاب عنها زوجها لسفر أو لأي سبب من الأسباب. وأنتم تعلمون قدر الفساد الذي يكون في بيوت بعض الناس الذين يقضون في أسفارهم فترات طويلة بعيدة عن زوجاتهم، تعلمون قدر الفساد الذي يحدث داخل هذا البيت. فينهى النبي عن هذا الاختلاط، ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، ليس في ديننا هذا، يعني هذا الفساد الذي نرى في زماننا هذا. فيقول: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقام رجل وقال: يا رسول الله، فالحمو، الحمو هو أخو الزوج أو أقارب الزوج من الذكور، أخي، عمي، ابن خالي، ابن خالتي، ابن أختي. قالوا: يا رسول الله، فالحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، أي دخوله يؤدي إلى الموت. وذلك للفساد الذي قد يترتب على دخول رجال على نساء، والخلوة التي تكون بين الرجال والنساء. ومن أجل منع هذا الاختلاط، من أجل منع هذا الاختلاط، لكم أن تتخيلوا أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أنا كتبت اسمي في من سيخرجون في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت إلى الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعك من الجهاد واخرج مع امرأتك، دعك من الجهاد واخرج مع امرأتك. ليه؟ ليس طعنا في الرجل ولا طعنا في المرأة أبدا، ولكن حماية للرجل وحماية للمرأة من تلاعب الشيطان، من تلاعب الشيطان. كان عندي درس في القاهرة وأخبروني أن كانت في جريمة قتل في الشارع المجاور لهم، فسألت: إيه خير، إيه السبب؟ قال: يعني بيت عيلة، بيت عيلة، واحد من الإخوات الشباب مات، له زوجة وفي مدرس كل يوم بيجي يدي للأولاد دروس، وفضل هذا المدرس مع الأولاد من إعدادي للثانوي يشرح لهم ويعلمهم، فللأسف علم أهل البيت بوجود علاقة بين المدرس وبين المرأة التي مات زوجها، فقتلوها وقتلوه، فقتلوها وقتلوه. والسبب الاختلاط المستهتر الذي يكون للأسف في بيوت بعض الناس. شباب كثر يأتون إلي ويشكون لي من واقع الجامعة في الاختلاط اللي موجود في الجامعة. وأصبح النهاردة يقول لي أغلب الشباب النهاردة: جامعة إيه ده، من ثانوي وإعدادي، من ثانوي وإعدادي. يجي الشاب بيمر، يعني هذا شاب أنا أحسبه على خير، الشاب جاي بيشكي لك، كل أصحابي اللي حواليا يكلمون بنات وبيمشوا مع بنات وأنا الوحيد ما بيمشي مع بنات، هو داخله نزاع بين الدين والفطرة اللي بتحرم هذا،
وبين الواقع الذي يدفعه دفعا لمثل هذه الأفعال. ويخبرك الشباب في زماننا هذا بما وصل إليه أولادنا وبناتنا من علاقات. والخطر الداهم دايما اللي دايما بقول أكتر خطر بيهدد البيوت هذا النوع من الاختلاط مدمر للبيوت، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. لذا جاءت الشريعة لتغلف هذه العلاقات وتضع حولها سياج عظيمة كبيرة تمنع من هذا الاختلاط وتمنع من هذا الفساد المترتب عليه. عمر رضي الله عنه كان إذا رأى في الطواف رجلا يختلط بالنساء ضربه وطرده خارج المسجد منعا من الاختلاط داخل المجتمعات، علشان نحافظ على هذا المجتمع نظيفا سليما، هل نحافظ على هذا المجتمع وعلى عفة هذا المجتمع. ليس في قيمنا أبدا شيء اسمه اختلاط، ليس في قيمنا أبدا شيء اسمه علاقات بين أولاد وبنات. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فما بالكم بعلاقات وما بالكم أيضا باختلاط مستهتر بين أولاد وبين بنات. هذا شيء ينهى عنه ديننا. إذا أردنا أن نحافظ على هذا المجتمع سليما نظيفا عفيفا فلنمنع هذا الاختلاط، نمنع هذا الاختلاط. الدعاء ينتشرون بين المدرسين اللي بيدوا دروس خصوصية، اعمل مجموعات للأولاد ومجموعات للبنات، وهكذا في الجامعات ان احنا نبدأ نوضح لبناتنا خطر هذا الاختلاط عليهن. اكتر شيء بيفسد على الانسان مجتمعه وما يتعلق بمسائل الاختلاط. لذا رأينا كيف أن الدين وضع لها هذه السياج حتى لا يقترب منها أحد. وأما من اقترب فمما رأينا وعلمنا كل بلية وأصل لكل شر. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وإن من أخطر صور الاختلاط التي حرمها الشرع وللأسف تساهل فيها كثير من الناس وترتب عليها أذى كبير داخل المجتمع الاختلاط بين الخاطب وخطيبته اختلاطا مستهترا. الخطوبة في الشريعة عندنا هي مجرد وعد بالزواج، هذا في الشرع. أما في المجتمع عند بعض الناس الخطوبة خلاص طالما هو خاطب له أن يفعل ما يشاء، يخرج بالبنت عادي، يسافر مع البنت يومين راس البر عادي، انه يعني يجلس مع البنت في خلوة عادي. وانا والله لا انسى ابدا ابدا هذه الرسالة التي جاءتني فتاة تقول يعني انت في كتير من الدروس بتقول يعني لن اقرأ هذه الرسالة علنا، ولكن انا يعني اقسم عليك بالله ان تقرأ هذه الرسالة علنا امام الناس. خطبت لشاب، استمرت الخطوبة لفترة، فعلنا فيها كل شيء حتى وصلنا إلى أنني أصبحت حاملا منه. ولما علم قال لابد من الإجهاض، وحدث الإجهاض وبكثت في المستشفى أياما وهو لا يسأل عني، أتصل عليه ما بيردش، والدتي تتصل عليه ما بيردش. كلمت والدته وقلت لها لو فلان عندك ادهوني كلمني، انت عارف ان انا مريضة ومريضة بسبب ايه، المفترض تيجي تزورني تيجي تشوفني، انت ايه اللي حصل؟ قال لها والله واحدة بمثل اخلاقك لا تصح ان تكون زوجة لي، وما يدريني ان انت كنت قبل كده كده بهذا الحال. مصيبة. الخطوبة هي مجرد وعد بالزواج، لا يحل للخاطب ان يمس يد خطيبته، لا يحل له ان يخلو بها، حرام شرعا ما ينفعش. جلوس الخاطب مع المخطوبة في وجود محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. ماذا ننتظر من مجلس الشيطان ثالث هذين الاثنين؟ حرام الخلوة هذه، حرام الخلوة في أماكن العمل، ولد وبنت في مكتب مقفول عليهم الباب. قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، حرام حرام ما ينفعش. في أماكن العمل اختلاط، في أماكن الدراسة اختلاط، كل هذه الصور حرمها الله سبحانه وتعالى. والسعيد منا من ابتعد تماما عن مثل هذه المجالس التي يكون فيها الاختلاط. هل يترتب عليه مفاسد؟ نعم يترتب عليه كثير من المفاسد. وإن من أعظم مفاسد هذا الاختلاط، من أعظم مفاسد على الاختلاط على الإطلاق، قتل الحياء في قلب البنت. زمان زمان البنت لما كان الولد يوقفها ويتكلم معاها كان الأجندة بتاعتها تقع منها حياء. زمان كانت البنت لو في ولد غريب كلمها وشها يحمر. زمان البنت كان ولد غريب كلمها احنا كنا بنفاجئ ان البنت لا تستطيع ان تجمع كلمتين على بعضهم البعض، مش قادرة تتكلم اصلا. للأسف النهاردة محاضرة في جامعة من جامعات الصعيد، محاضرة حضر الأحد يعني دكاترة التنمية البشرية، وبعد المحاضرة للأسف ولد قام شغل الدي جي على اللي بيسموه مهرجان أو أغنية شعبية. فانفجئت إن في الصعيد، في الصعيد لقيت البنات كل أربع خمس ست بنات واقفين قدام الشباب وقدام وبيرقصوا مع بعض. هي دي نتيجة مباشرة لكثرة الاختلاط. فإن من أعظم ما يترتب على الاختلاط من مفاسد أنه يقتل الحياء في قلب البنت، يقتل الحياء في قلب البنت. الله عز وجل لما قال في كتابه في شأن ابنة الرجل الصالح، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، جاية يعني أنا أستشعر من كلمة تمشي على استحياء أقدامها تتعثر من شدة الحياء، على استحياء قالت، قال عمر رضي الله عنه وهو يؤول هذه الآية، جاءت تضع كم درعها على وجهها حياء من الكلام مع موسى. لا لا النهاردة عادي، النهاردة عادي تكلم عادي، بتعاكس الولد عادي، كلية أدب الولد معدي البنت هي اللي بتعاكسه عادي. هذا الاختلاط أدى أولا إلى قتل الحياء في قلب البنت. المصيبة الثانية والكارثة الثانية اللي بتترتب على قتل الحياء، عفوا على كثرة الاختلاط، هي قتل الغيرة في قلوب الرجال. بعد ما كان زمان، بعد ما كان زمان لا يرضى أبدا أن رجلا غريبا يتحدث مع امرأته، كان زمان، كان زمان الغيرة تملأ قلبه. لو صاحبه اتصل عليه في البيت واخته هي اللي ردت، ازاي تردي؟ أنا موجود ما تردش على التليفون. قتلت هذه الغيرة في قلوب بعض الرجال، حتى إن امرأة اتصلت علي تشكو أن زوجها يجبرها إجبارا على العمل، فتقول له أنا العمل عندي مختلط رجال كلهم رجال وأنا الوحيدة لامرأة، قال له إيه المشكلة؟ حتى إنه خيرها بين العمل أو الطلاق. المسألة فين؟ المسألة إن هذا الاختلاط الذي يحياه في عمله قتل في قلبه الغيرة. ثالث ثمرة فاسدة تنشأ عن هذا الاختلاط، وجود العياذ بالله العلاقات المحرمة، وجود العياذ بالله العلاقات المحرمة. إن الشاب النهاردة مع البنت ليل نهار، تركب معه السيارة أو غير ذلك، طبيعي الشيطان ثالث هذين الاثنين، فطبيعي أن تقع فواحش، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. رابع ثمرة فاسدة حدثت داخل المجتمعات، هدم لكيان أعظم ميثاق وضعه الله في الأرض بعد الدين، ميثاق الأسرة. لما علمت المرأة أن زوجها على علاقة ببنت معه في العمل، أو على علاقة ببنت غريبة بسبب الاختلاط، أو العكس كما في أصل هذه الخطبة، إنه علم أن زوجته على علاقة مع رجل في وسائل الاتصال الحديثة، هدم لكيان الأسرة، ضياع لأجيال وتدمير لأجيال. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: ومن نظر في عقوبة الله عز وجل للأمم السابقة علم أن الاختلاط سبب للعقوبات العامة على الأمم. اختلط المجتمع بعض ببعض، لا منكر، لا أحد يذكر الناس بحرمة هذا، تنزل العقوبات العامة على الناس في هذا الوقت. صور الاختلاط، اختلط له صور كثيرة، اختلط له صور كثيرة، ولكن أنا أود من البداية أن أحذر من أعظم صور الاختلاط في زمننا هذا، الاختلاط عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. ان ولد في يوم من الايام يدخل على صفحة بنت ويعمل تعليق معين او يعمل مثلا اي تعليق على بص هي عاملاه وهي ترد عليه فيرد عليها وترد عليه، ومنها هنا يبدأ الشيطان نزج هذه الشبكة حول هذا الولد وهذه البنت، حول هذا الولد وهذه البنت. من اخطر ما افسد على كثير من الناس البيوت في هذا الزمان للأسف الفيس والواتس وغيرها من وسائل الاتصال التي استخدمت استخداما غير مشروع، استخدمت استخداما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول إن السلامة والعافية، إن طهارة القلب وزكاة النفس لا تكون إلا بالبعد عن مثل هذه البيئات الفاسدة، عن مثل هذه البيئات الفاسدة. وأنا أختم معكم خطبتي هذه بخمس فوائد من قصة موسى عليه الصلاة والسلام في أقل من دقيقتين. إذا دفعنا دفعا إلى وجود اختلاط بين الرجال والنساء ماذا نفعل؟ فحتما ولابد المرأة ستنزل لتشتري شيئا من تاجر، حتما ولابد سيترتب عليك في عملك أن تتعامل مع امرأة، فإذا حدث هذا خذ هذه الضوابط الخمس ولا تنساها أبدا. أولا أن يكون الاختلاط لحاجة لضرورة، أما إذا كان لغير ضرورة فابتعد عنه ما استطعت. إذا دفعت إليه دفعا فهذا شيء رغما عنك ف التزم بهذه الضوابط، أن يكون الاختلاط لضرورة. الأمر الثاني أن يكون الكلام على قدر الحاجة كما قال موسى ما خطبكما، وما تكلم موسى مع البنتين بعد ذلك بشيء، ما خطبكما ما فيش كلمة قالها موسى بعد ذلك لهاتين البنتين. الكلام لضرورة، حتى البنت لما ردت على موسى عليه الصلاة والسلام قالت وأبونا شيخ كبير حتى لا يساء الظن، حتى لا يساء الظن. وهذا هو الضابط الثالث، أن يكون الكلام خاليا من الخضوع في القول، إن يبقاش فيه خضوع في القول لين في الكلام من الولد أو من البنت. قالت وأبونا شيخ كبير ما خرجنا إلا بسبب أن الأب مريض كبير طريح الفراش، ما خرجنا إلا لهذا حتى لا يظن فيهما سوءا. ولما جاءته في المرة الثانية قالت إن أبي يدعوك، ليس أنا التي أدعوك، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، كلام واضح. الأمر الرابع، الأمر الرابع أن يكون هناك كلام بكلفة، حضرتك وحضرتك، لا يخضع الولد للبنت ولا البنت للولد، لا ما تقوليش حضرتك نديل باسمي على طول، لا لا ما ينفعش ما ينفعش. خذوا هذه القاعدة، إن كثرة الألفة، إن كسر الكلفة يزيد الألفة، كسر الكلفة في الكلام يزيد الألفة بين الولد والبنت. الضابط الخامس والأخير وبه أختم، أن يكون هذا الكلام بعيدا عن الخلوة، في كلام ما يبقاش الكلام ده في أوضة مغلقة، لا الكلام ده يكون أمام الجميع، لأن هذه الخلوة تؤدي بعد ذلك إلى فساد. خمس ضوابط مهمة ضعوها في أمام أعينكم، إذا أردنا السلامة لقلوبنا والسلامة لديننا والسلامة لدنيانا وآخرتنا نمشي على هذه الضوابط الخمس التي وضعها الله سبحانه وتعالى لنا في هذه القصة المباركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا وبنات المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفة والعفافة والهدى والتقى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهلي بالخير سأل من رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الحياء والحجاب يا رب العالمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا واجعلهم من الراشدين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، أقم الصلاة.